بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقد ألف هذا الكتيب وفق ضرورة الزمن لإنقاذ العديد من الطاعون، فالحمد لله على ذلك. واسم الكتاب دافع البلاء ومعيار أهل الاصطفاء. تنبيه: في ضوء تجربة الأنبياء السابقين عليهم السلام، نعرف مسبقاً أن رسالة المواساة التي نود إيصالها إلى أعزائنا المواطنين عبر هذا الكتيب لن تلقى التقدير من معارضينا مبدئياً، سوى أن نسمع مرة أخرى مسبات المشايخ والقساوسة والبانديتات ونذكر بألقاب نابية محزنة. فنحن نعرف مسبقاً أن هذا سيحدث، لكننا اخترنا أن نتأذى ونتعذب بكلمات بذيئة في سبيل التعاطف مع بني البشر، وذلك لأنه من المأمول أن يخرج من سلالة المئات والألوف من السابين هؤلاء في هذا الوقت الذي تمطر فيه السماء ناراً، والتي يتوقع أن تزداد اشتعالاً في الشتاء القادم. من يقرؤون هذا الكتيب بإمعان ولا يتسرعون في التحامل على ناصحهم الحنون هذا، وأن يجربوا الوصفة التي يقدمها لهم، لأنه لم يسألهم أي أجر مكافأة على هذه المواساة، وإنما تقدم باقتراح مجرب وطيب لإنقاذ الناس بدافع الإخلاص المحض وطيب الخاطر وحسن النية. فكما أن المرضى يرضون بأن يشربوا بول الدواء أيضاً ويستخدموا أشياء نجسة كثيرة بغية العلاج، فما الذي يصيبهم لو اختاروا هذا العلاج الطيب لإنقاذ نفوسهم من الهلاك؟ وإن لم يفعلوا فسوف يدركون على كل حال عند المواجهة أي من الأديان تتحقق شفاعته ويستحق أن يطلق عليه اسم مخلص الجليل. فكل نفس تتوق إلى المخلص الصادق وتحبه، فقد آن الأوان بلا شك أن يعرف المخلص الحق. لا شك أننا نرى المسيح ابن مريم رجلا صادقا، ونؤمن بأنه كان أفضل من الكثيرين في عصره، والله أعلم، إلا أنه لم يكن مخلصا حقيقيا، وإن اعتباره مخلصا حقيقيا تهم عليه، وإنما المخلص الحقيقي الذي يقدم ثمار النجاة إلى الأبد وإلى يوم القيامة هو ذلك الذي ولد في أرض الحجاز وبعث لنجاة العالم كله وفي جميع الأزمنة، وقد ظهر الآن أيضا لكن بشكل بروزي. متع الله جميع أرجاء الأرض ببركاته، آمين. الطاعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بما أن الطاعون أتى من عند الله فانظر إليه بعين الإكرام. أنت نفسك أيها الفاسق ملعون، فلما تسميه ملعونا؟ هذا الزمن زمن التوبة، والوقت وقت الصلاح وترك الخبث. الذي يمارس السيئات لا أرى عاقبته محمودة ولا مصيره حسنا. تتباين الآراء في هذا المرض المروع الذي يتفشى في البلد بسرعة، فالأطباء الذين تقتصر أفكارهم على التدابير المادية فقط يتبنون فكرتهم بإلحاح أن بعض الجراثيم تنشأ في الأرض لمجرد الأسباب الطبيعية التي تترك تأثيرها السلبي في الفئران أولاً، ومن ثم تبدأ سلسلة الوفيات في الناس، ولا علاقة برأيهم لهذا المرض بالأفكار الدينية. ويجب علينا أن نصون بيوتنا ومجاري الماء من كل الأوساخ والأنتان، وننظفها بالمواد المبيدة للجراثيم، ويجب أن ندفئ المنازل بالنار ونبنيها بما يضمن التهوية والإنارة. وينبغي ألا يسكن الناس في بيت واحد بكثرة، لكي لا يؤدي ذلك إلى تولد الجراثيم نتيجة تنفسهم وتبولهم وتغوطهم، كما يجب أن يتورعوا عن تناول المأكولات الملوثة. وأفضل علاج أن يأخذوا المصل ضد الطاعون، وإذا ألفوا في البيت فئرانا ميتة فليغادروا البيت، والأفضل أن يخرجوا إلى الهواء الطلق والساحات المكشوفة، وأن يمتنعوا عن لبس الملابس الوسخة. وإذا دخل عليهم شخص من مكان قد حل به هذا المرض وعدي به، فعليهم ألا يسمحوا له بالدخول، كما إذا أصيب أحد منهم بهذا المرض فليخرجوه من مدينتهم وليحجموا عن الاحتكاك به، وهذا كل ما لديهم من علاج الطاعون. هذا رأي الأطباء المختصين، ولا نراه علاجاً ناجعاً ودائماً، كما لا نقول إنه عديم الجدوى إطلاقاً، فلا نراه علاجاً كافياً ودائماً، لأنه قد سجلت حالات كثيرين لقوا مصرعهم رغم خروجهم من الأماكن الموبوءة، ومات بعضهم الآخر مع التزامه بالنظافة، وأخذ بعضهم اللقاح رجاء الخلاص من هذا المرض لكنهم ماتوا. فمن ذا الذي يستطيع القول جزماً ويقنعنا بأن هذه التدابير كلها تمثل علاجاً ناجعاً شاملاً؟ بل نضطر إلى الاعتراف بأن كل هذه التدابير لا تمثل نجاحاً كاملاً للقضاء على الطاعون في البلد، مع كونها مفيدة إلى حد ما. كذلك فإن هذه الخطط لا تخلو من الفائدة تماماً، لأنه قد لوحظ نفعها حيثما أراد الله أن تعمل، غير أنه ضئيل لدرجة لا تبعث على السرور والفرح الكبير. وعلى سبيل المثال، صحيح أن البلدة التي أخذ 100 شخص مثلاً فيها اللقاح كان عدد الأموات فيها أقل من البلدة التي لم يأخذ فيها اللقاح عدد مماثل، لكن لما كان مفعول الحقنة يزول بعد 2 أو 3 أشهر على أكثر تقدير، فإن آخذ الحقنة أيضاً يتعرض للخطر المتكرر حتى ينتقل إلى العالم الآخر. وإنما الفرق بين من يأخذ الحقنة وغيره هو أن مثل الذين لا يأخذونها كمثل الذين يركبون مركبة قد توصلهم إلى دار الفناء في 24 ساعة، بينما الذين يأخذون المصل فمثلهم كمثل الذين يمتطون برذوناً بطيء السير الذي سوف يوصلهم إلى المكان نفسه في 24 يوماً. على كل حال، إن كل هذه الأساليب التي اتخذت باعتبارها طبية ليست شاملة ومقنعة بما فيه الكفاية ولا عديمة الجدوى تماماً. ولما كان الطاعون لا يزال يلتهم الناس بسرعة، فإن التعاطف مع بني البشر ومواساتهم يتطلب التفكير في إيجاد طريق آخر للإنقاذ من الهلاك. إن المسلمين كما يفهم من الإعلان الذي نشره مؤخراً السيد ميان شمس الدين في شهر نيسان إبريل عام 1902 أمين السر في منظمة حماية الإسلام بلاهور، يقترحون بإلحاح على أن يخرج أهل الفرق الإسلامية كلها، الشيعة وأهل السنة والمقلدون منهم وغيرهم، إلى الميادين ليرفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى كل بحسب معتقده، وأن يتوحدوا في التوقيت والتاريخ لأداء الصلاة. فهذه وصفة سيزول بها الطاعون لتوه، إلا أن الكاتب لم يقدم أي وسيلة من شأنها أن تجمع كل هؤلاء، إذ المعروف عن الفرقة الوهابية أنهم يؤمنون أن الصلاة لا تصلح دون قراءة الفاتحة خلف الإمام، أما الأحناف فلا يقرؤونها، فكيف يرضون أن يصلوا وراءهم؟ ألن تكون هناك فتنة؟ ثم إن ناشر هذا الإعلان لم يقدم أي اقتراح للهندوس لدفع هذا البلاء عنهم، فهل يسوغ لهم الاستنجاد بأصنامهم؟ وأية وسيلة يجب على المسيحيين اختيارها؟ وماذا عن الفرق التي تؤمن بسيدنا الحسين أو علي رضي الله عنهما قاضيي الحاجات، ويقدمون آلاف النذور عند مواكب العزاء في شهر محرم؟ أو ماذا يتعين على من يعبد من المسلمين الأولياء مثل السيد عبد القادر الجيلاني أو شاه مدار أو سخي سرور؟ ألا يتضرع أتباع هذه الفرق الآن؟ بلى إن كل فرقة منها تستغيث بمعبودها بخشوع. تجولوا في أنحاء شيعية فلن تجدوا بيتاً إلا وقد ألصق على بابه البيت التالي: لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. كان أستاذي شيخاً شيعياً وكان يقول: إن علاج الوباء ينحصر في الولاء والبراء، أي إبلاغ حب أئمة أهل البيت مبلغ العبادة والمواظبة على سب الصحابة وشتمهم، إذ ليس ثمة علاج أفضل من هذا. ولقد سمعت أن الطاعون حين انتشر في بومباي بدر إلى أذهان الناس أنه كرامة للحسين رضي الله عنه، وذلك لأن الهندوس الذين تشاجروا مع الشيعة داهمهم الطاعون. ثم حين نزل المرض نفسه في ساحات شيعية خفت هتافات يا حسين. هذه هي المقترحات التي خطرت ببال المسلمين للتخلص من الطاعون. وهناك نشرة صادرة من قبل القسيس وايت بريخت ومنظمته لإظهار أفكار المسيحيين في هذا الخصوص، مفادها أنه ليس هناك وسيلة ناجحة لدرء الطاعون سوى الإيمان بألوهية المسيح وكفارته. وتصرخ الفرقة الهندوسية آريا دهرم بأعلى صوتها بأن سبب نزول الطاعون يكمن في أن الناس اتخذوا الفيدا مهجوراً، ويجب على جميع الفرق أن يؤمنوا بالمعرفة الحقة في الفيدا، وأن يصفوا الأنبياء كلهم بأنهم دجالون مفترون، والعياذ بالله، عندئذ سيفارقهم الطاعون. وطائفة سناتن دهرم الهندوسية قدمت لدرء الطاعون رأياً غريباً، وما كنا لنطلع على هذا الرأي الغريب لو لم نقرأ جريدة أخبار عام، مفاده أن سبب الطاعون هنا يكمن في انتهاك حرمة البقرة، وإذا أصدرت الحكومة قراراً تفرض بموجبه الحظر على ذبح البقرة فسوف ترون كيف يغادر الطاعون البلاد بسرعة. ولقد ورد في الجريدة نفسها أن أحدهم سمع البقرة تقول: لقد حل الطاعون في البلاد بسبب انتهاك حرمتي. والآن فكروا أنتم أيها القراء، أي من هذه الأقوال المتباينة والدعاوى المتضاربة يمكن أن يلاقي ترحيباً واسعاً وبدهياً من قبل العالم؟ كل هذه الأمور تتعلق بالمعتقدات في الوقت الحرج، وقبل أن يتوصل الناس إلى نتيجة حاسمة للقضاء على الطاعون سيقضى عليهم. لذلك فإن القول الأسرع إلى الفهم والأسهل إدراكاً والمدعوم بالبرهان هو الذي يليق بالقبول. وها أنا ذا أقدم هذا القول مع الدليل والبرهان. لقد نشرت قبل 4 أعوام نبوءة مفادها أن الطاعون الجارف على وشك الحلول في البنجاب، ولقد رأيت أشجاراً سوداء غرست في كل مدينة وقرية من هذا البلد، وإذا تاب الناس فلا يمكن أن يتجاوز هذا المرض شتاءين، ولسوف يرفعه الله تعالى، لكنهم بدلاً من التوبة سبوني وشتموني ونشروا إعلانات استخدموا فيها كلمات بذيئة في حقي، الأمر الذي تسبب في تفشي الطاعون الذي ترونه. إن الوحي الرباني المقدس الذي نزل علي ينص على ما يلي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنه آوى القرية، أي لقد أراد الله تعالى أن لا يرفع بلاء الطاعون هذا أبدا حتى يتخلى الناس عن الأفكار التي في صدورهم، أي لن يزول الطاعون ما لم يؤمن الناس بمن أرسله الله تعالى من عنده وبأمر منه. وسوف يدرأ ذلك الإله القادر الطاعون الجارف عن قاديان، وذلك لتعرفوا أنها لم تعصم إلا لأن رسول الله ومبعوثه يقيم فيها. لاحظوا الآن كيف يتحقق منذ 3 سنوات كلا الجانبين من النبوءة، أي لقد انتشر الطاعون في البنجاب بأسرها من جهة، ومن جهة ثانية فإن قاديان محمية منه، مع أنه يفتك بالناس على بعد 2 ميل من الجهات 4 حول قاديان، بل كل من دخل قاديان من الخارج وكان مصابا به فقد شفي. فهل ثمة برهان أقوى من أنه قد تحقق ما قلته قبل 4 سنوات؟ وقد ورد ذكر الطاعون قبل 22 عاماً في كتابي البراهين الأحمدية، وأنباء الغيب هذه لا يعرفها إلا الله. فالرسالة التي حملني الله لدفع هذا المرض هي أن يؤمن الناس بقلب صادق بأني أنا المسيح الموعود. ولو كان هذا ادعاء مني لا يرافقه دليل، كما فعل ميان شمس الدين الأمين العام لمنظمة حماية الإسلام بلاهور في إعلانه، أو كما فعل القسيس وايت بريخت في نشرته، لكنت جديرا بأن أعد من العابثين مثلهما. لكن ما تنبأت به من قبل قد تحقق اليوم بكل جلاء، وبعد ذلك فقد أنبأني الله تعالى في هذه الأيام أيضا، فيقول عز وجل: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إنه آوى القرية، لولا الإكرام لهلك المقام، إني أنا الرحمن دافع الأذى، إني لا يخاف لدي المرسلون، إني حفيظ، إني مع الرسول أقوم وألوم من يلوم، أفطر وأصوم، غضبت غضبا شديدا، الأمراض تشاع والنفوس تضاع، إلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إني أجهز الجيش، فأصبحوا في دارهم جاثمين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، نصر من الله وفتح مبين، إني بايعتك، بايعني ربي، أنت مني بمنزلة أولادي، أنت مني وأنا منك، عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا، الفوق معك والتحت مع أعدائك، فاصبر حتى يأتي الله بأمره، يأتي على جهنم زمان ليس فيها أحد. الشرح: ليس من شأن الله أن يعذب أهل قاديان وأنت فيهم، إنه سيحفظ هذه القرية من فتك الطاعون وإبادته، ولو لم يكن إكرامك يعنيني لأهلكت هذه القرية، أنا الرحمن مبعد الألم، إن رسلي لا يخافون عندي ولا هم يحزنون، إني رقيب، سأقوم مع رسولي وسألوم من يلوم رسولي، سأقسم أوقاتي إذ سوف أفطر جزءا من العام، أعني أهلك الناس بالطاعون وسأصوم جزءا منه، أي سيسود الأمن ويخف الطاعون أو يختفي تماما، إن غضبي يجيش ويثور، ستنتشر الأمراض وتعطب النفوس، إلا أن الذين يؤمنون إيمانا غير ناقص فهم سوف يأمنون وسيجدون طريق الخلاص. ولا تحسبوا أن المجرمين في مأمن، إنا نقترب من أرضهم، إنني أعد جيشي سرا، أي أربي جراثيم الطاعون، فلسوف يرقدون في بيوتهم كالجمل الجاثم الميت. سنريهم آياتنا في أناس بعيدين أولا، ثم تظهر آياتنا فيهم، ستكون هذه الأيام أيام فتح ونصر من الله. أبرمت معك صفقة، أي كان لي شيء ملكته وكان لك شيء تملكته، فاعترف أنت بهذه الصفقة وقل: بايعني ربي، أنت مني بمنزلة الأولاد، أنت مني وأنا منك. يوشك أن أقيمك في مقام تثني عليك الدنيا فيه وتحمدك، الفوق معك والتحت مع أعدائك، فاصبر حتى يأتي يوم وعد الله، سيأتي على الطاعون زمان لن يبقى فيه ثمة مصاب به، وأخيرا سيسود الخير والعافية. ندرك من هذا الوحي بأكمله ثلاثة أمور: إنما ظهر الطاعون في الدنيا لأن المسيح الموعود المرسل من الله لم يرفض فحسب، بل أوذي وأزعج وحبكت الدسائس لقتله وسمي كافرا ودجالا، فلم يشأ الله عز وجل أن يترك رسوله بلا شهادة، لذا فقد جعل السماء والأرض تشهد على صدقه، حيث شهدت السماء بالكسوف والخسوف اللذين حدثا في رمضان، وشهدت الأرض بالطاعون ليتحقق كلام الله الوارد في البراهين الأحمدية، وهو: قل عندي شهادة من الله فهل أنتم تؤمنون؟ قل عندي شهادة من الله فهل أنتم تسلمون؟ أي إنني أملك شهادة من الله فهل ستؤمنون أو لا؟ ثم أقول مكررا: إنني أملك شهادة من الله فهل ستقبلون أو لا؟ والمراد من الشهادة الأولى الشهادة السماوية التي لا يرافقها أي إكراه، لذلك استخدمت كلمة تؤمنون. أما الشهادة الثانية فللأرض، أي الطاعون الذي يتضمن قسراً، إذ يدخل الناس في الجماعة بالتخويف، لذلك استخدمت كلمة تسلمون. الأمر الثاني الذي نستشفه من هذا الوحي هو أن الطاعون لن يغادر البلد إلا إذا قبل الناس رسول الله تعالى، أو توقفوا عن الفتنة وإيذائه والإساءة إليه على الأقل، لأنه قد ورد الوحي الإلهي في البراهين الأحمدية بما معناه: سأرسل الطاعون في الأيام الأخيرة لإلجام أفواه الخبيثين والأشرار الذين يسبون رسولي. والحقيقة أن مجرد إنكار رسول لا يستنزل الدمار والهلاك في هذا العالم، بل إذا كفر الناس برسل الله بأدب وتحضر ولم يتطاولوا عليهم ولم يسيئوا إليهم، فإن عقابهم مقدر يوم القيامة. وكلما أرسل الطاعون في العالم تأييدا للرسل، فإنما كان عقابا على شرورهم وليس لمجرد الإنكار. وكذلك الآن إذا أقلع الناس عن الإساءة والظلم والاعتداء وتصرفاتهم الشنيعة وتعاملوا بأدب واحترام، فسوف يرفع عنهم هذا التنبيه، وعندئذ سيقبل الكثير من سليمي الفطرة رسول الله وينالون نصيبهم من البركات السماوية، وستملأ الأرض بالسعداء. الأمر الثالث الذي نستمده من هذا الوحي هو أن الله تعالى سوف يحفظ قاديان من الطاعون الجارف ما بقي في العالم، وإن امتدت أيامه لسبعين عاما، لأنها مقر رسول الله، وهذه الحماية من الله بمنزلة إعجاز لسائر الأمم. وإن كان أحد يرفض هذا الرسول من الله وإعجازه هذا، ويعتقد بأن الأدعية والصلوات التقليدية أو عبادة المسيح أو إجلال البقرة أو الإيمان بالفيدا مع المعارضة لهذا الرسول وعدائه ومعصيته تستطيع أن تدرأ الطاعون، فهذه الفكرة غير مقبولة بدون برهان. فكل من يريد إثبات صدق ديانته من بين جميع الملل فعليه أن يغتنم الفرصة السانحة، وكأن الله تعالى قد أقام معرضا ومختبرا لسبر صدق جميع الأديان وكذبها. وقد سبق الله بقطع الوعد معي أنه سيحفظ قاديان. الآن إذا كان أتباع فرقة الآريا يظنون بأن الفيدا حق، فيتعين عليهم أن يتنبأوا بأن إلههم سيعصم مدينة بنارس من الطاعون، لأنها المركز الأصلي لدراسات الفيدا، ويتحتم على أتباع سناتن دهرم أن يتنبأوا عن مدينة أمرتسر مثلا التي تعج بالبقرات أنها ستحفظ من الطاعون إكراما للبقرة، فإذا تمكنت البقرة من تقديم هذا الإعجاز فليس من المستبعد أن تحظر الحكومة ذبح هذا الحيوان القادر على إظهار المعجزات. كذلك يجب على النصارى أن يتنبأوا بأن الطاعون لن يدخل مدينة كالكوتا لكونها مقر أكبر أساقفة الهند البريطانية. كذلك ينبغي أن يتنبأ ميان شمس الدين وأعضاء منظمة حماية الإسلام أن لاهور سوف تصان من الطاعون، وللمنشي إله بخش المحاسب الذي يدعي تلقي الإلهام من الله فرصة سانحة ليؤيد منظمة حماية الإسلام بنبوءته عن حماية لاهور. ومن المناسب أن يتنبأ عبد الجبار وعبد الحق هما الآخران عن حماية مدينة أمرتسر من الطاعون. ولما كانت دلهي هي المركز الحقيقي للفرقة الوهابية، لذلك ينبغي أن يتنبأ نذير حسين ومحمد حسين بأنها ستحفظ من الطاعون، وهكذا ستكون البنجاب كلها في مأمن من هذا المرض الفتاك، ومن ثم تتخلص الحكومة من المسؤولية. وإن لم يفعلوا ذلك فسوف يفهم أن الإله الحق هو الذي أرسل رسوله في قاديان. وأخيرا لا يغيبن عن البال أنه إذا سكت هؤلاء الذين من بينهم المدعون بتلقي الإلهام من المسلمين والبانديدات الهندوس والقساوسة المسيحيون، فسيثبت كذب هؤلاء جميعا. وسيأتي يوم تثبت فيه قاديان بلمعانها مثل الشمس أنها مقر صادق. وأخيراً، فلينتبه ميان شمس الدين إلى أن ما كتبه في نشرته عن آية أمن يجيب المضطر وترجى استجابة الدعاء، فهذا الرجاء باطل، لأن كلمة المضطر في كلام الله تعالى تخص المتضررين الذين تضرروا ابتلاء فقط وليس عقابا. وإن الذين يعانون آلاما عقابا فلا ينطبق عليهم مدلول هذه الآية، وإلا كان من اللازم أن يستجاب لقوم نوح ولقوم لوط ولقوم فرعون وغيرهم عند الاضطرار، لكن هذا لم يحدث، بل دمرتهم يد الله وأهلكتهم. وإن سأل ميان شمس الدين أية آية تناسبهم إذن، قلنا إنها آية ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما كان من المحتمل أن يخطئ بعض الأغبياء في استيعاب مدلول هذه النشرة، لذا نكرر أداء لواجب الدعوة أن هذا الطاعون المتفشي في البلاد ليس إلا بسبب وحيد يعود إلى رفض الناس لهذا الموعود من الله تعالى، الذي ظهر في الألفية السابعة بحسب نبوءات الأنبياء جميعا ولم يكفر به الناس فحسب، بل أطلقوا على مسيح الله هذا الشتائم وكفروه وأرادوا قتله وفعلوا به ما شاءوا. لذلك فقد شاءت غيرة الله أن تنبههم إلى فظاظتهم هذه وإساءتهم، وقد سبق أن أنبأ الله في الصحف المقدسة السابقة أن الطاعون الفتاك سوف ينزل عند نزول المسيح عقابا على إنكار الناس إياه، فكان من المقرر والمقدر أن ينزل الطاعون، وقد سمي الطاعون طاعونا لكونه ردا على الطاعنين، كما كان ينزل في بني إسرائيل عند طعنهم، والطاعون لغة شديد الطعن، وفي ذلك إشارة إلى أن الطاعون لا ينزل في بداية الطعن والتشنيع، وإنما ينزل حين يؤذى رسول الله والمبعوث منه من قبلهم أيما إيذاء ويهان. فيا أعزتي، ليس للطاعون علاج سوى أن تستجيبوا لهذا المسيح بإخلاص وقلب صادق، فهذا علاج مؤكد. وثمة علاج آخر أقل منه شأنا، وهو أن يمتنع الناس عن إنكاره وأن يكبحوا الألسنة من البذاءة وإطالة اللسان عليه، وأن يعظموه في قرارة قلوبهم. أقول صدقا وحقا، إنه يأتي زمان، بل قد حان، حيث يهرع الناس فيه إلي قائلين يا مسيح الخلق عدوانا. وهذه العبارة كلام الله تعالى، وتعني يا من أرسلت مسيحا إلى الناس اشفع لمرضنا المهلك هذا. ثقوا أنه لا شفيع لكم اليوم سوى هذا المسيح باستثناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشفيع ليس بمنأى عن الرسول عليه السلام، بل إن شفاعته ليست في الحقيقة إلا شفاعة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها المبشرون بالمسيحية لا ترددوا الآن ربنا المسيح، وانظروا أن فيكم اليوم من يفوق ذلكم المسيح درجة. ويا معشر الشيعة لا تصروا على أن سيدنا الحسين هو مخلصكم، لأنني أقول صدقا وحقا، إن فيكم اليوم من يفوق ذلكم الحسين، وإن كان قولي هذا من عندي فأنا كاذب، لكنني إذا كنت مدعوما بشهادة من الله فلا تبارزوا الله لئلا تعدوا من محاربيه، وفروا إلي فإن الوقت لم يفتكم بعد. وإن الذي يلجأ إلي في هذا الوقت أشبهه بمن يركب السفينة في وسط الطوفان، لكن الذي لا يؤمن بي أراه يلقي بنفسه في الطوفان ولا يملك ما يتوقى به. إنني أنا الشفيع الصادق الذي هو ظل للشفيع الجليل الشأن الذي لم يصدقه عميان زمانه وازدروه أيما ازدراء، أعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا انتقم الله الآن من المسيحيين على هذا الذنب بكلمة واحدة، وذلك لأن القساوسة المسيحيين قد اتخذوا عيسى ابن مريم إلها وأطلقوا على سيدنا ومولانا الشفيع الحقيقي مسبات وشتائم ونجسوا الأرض بالكتب المسيئة، فقد أرسل الله سبحانه في هذه الأمة مسيحا موعودا إزاء ذلك المسيح الذي سمي إلها، وإن هذا المسيح الأخير يفوق المسيح الأول شأنا. وسمى الله تعالى هذا المسيح الآخر غلام أحمد ليشير كيف يمكن أن يكون مسيح النصارى الذي لا يقدر على مواجهة خادم حقير لسيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم إلها، أي ما شأن هذا المسيح الذي هو أقل درجة من خادم أحمد صلى الله عليه وسلم في التقرب والشفاعة. يا أعزائي، ينبغي أن لا يثير قولي هذا حفيظتكم، فإن كنتم لا تعتبرون خادم أحمد هذا الذي أرسل مسيحا موعودا أفضل من المسيح الأول وتصفونه بأنه هو الشفيع والمخلص، فبرهنوا على ادعائكم هذا. وكما أن الله تعالى قد قال عن هذا الخادم لأحمد صلى الله عليه وسلم إنه آوى القرية، لولا الإكرام لهلك المقام، أي حفظ الله قرية قاديان من الطاعون إظهارا لإكرام هذا الشفيع، وها أنتم تشاهدونها محمية منذ 5 أو 6 سنين. ثم قال لو لم أرد إظهار عزة هذا الخادم لأحمد صلى الله عليه وسلم وإكرامه لأنزلت الدمار في قاديان أيضا، كذلك إن كنتم تصفون المسيح ابن مريم بالمنجي والمخلص والشفيع الصادق في الحقيقة فعليكم أن تسموا مقابل قاديان مدينة من مدن البنجاب بأنها ستحفظ من الطاعون ببركة ربكم المسيح وشفاعته. وإن لم تفعلوا ذلك فعليكم أن تتفكروا في أن الذي لم تتحقق شفاعته في هذا العالم كيف يشفع في العالم الآخر. وليتذكر ميان شمس الدين أن نشرته لن تنفعه شيئا ولن يستفيد منها شيئا، إذ ليس ثمة علاج سوى ما بيناه. وليتذكر أنه قد سبق أن تعرض لهوان هو ومنظمته من قبل الحكومة البشرية لمعارضتهم لي، حين طالبوا الحكومة بمعاقبة مؤلف كتاب أمهات المؤمنين، وكنت قد نهيتهم عن ذلك، وأخيرا ثبت صواب رأيي. والآن أيضا لن يتحقق لهم ما أرادوا من وراء إرسال المذكرة إلى الحكومة السماوية، فهي عديمة الجدوى ولغو وخالية من أي تأثير مثل سابقتها. والمذكرة الحق هي تلك التي أعددتها أنا، ولن تجدوا بدا من الاعتراف بها في نهاية المطاف. كل ما يفعله العاقل فإنما يفعله الغبي أيضا، لكن بعد مواجهة الخزي والهوان الشديدين. إن الفرصة سانحة للشيخ أحمد حسن الأمروهي ليبارزني، ولقد سمعنا أنه يتكبد مشاق كثيرة لحماية معتقداته الشركية مثل المشايخ الآخرين لينقذ المسيح ابن مريم من الموت بأية وسيلة ممكنة لكي يجعله خاتم الأنبياء بإنزاله من السماء مرة أخرى، وإنه يستاء من بعثة المسيح الموعود من هذه الأمة المرحومة وفق منطوق سورة النور وحديث صحيح البخاري إمامكم منكم وحديث صحيح مسلم أمكم منكم، ليزيد المسيح المحمدي النبوة المحمدية شأنا وتألقا في العالم بظهوره مقابل المسيح الموسوي. وليس ذلك فحسب، بل يريد هذا الشيخ مثل إخوته أن ينزل المسيح ابن مريم مرة ثانية الذي غاص في وحل الضلال 500 مليون شخص باتخاذه إلها واضعا يديه على أكتاف الملائكة، لكي يقدم مشهدا جديدا للألوهية ويضم 500 مليون آخرين إلى الذين سبقوهم، لأنه لم يره أحد صاعدا إلى السماء، فيصدق عليه معنى المثل الفارسي لا يطير المشايخ لكن مريديهم جعلوهم يطيرون، أما الآن فسيراه العالم بأسره نازلا من السماء مع الملائكة، وسوف يحاجج القساوسة المشايخ قائلين ألم نقل لكم إنه هو الإله؟ إلى أين سيؤول مآل الإسلام في ذلك اليوم النحس؟ وهل سيبقى الإسلام في الدنيا؟ لعنة الله على الكاذبين. لقد جعلوا المدفون في حارة خانيار في سيرينيغر ظلما منهم يتبوأ السماء بغير حق، فما أشنعه من ظلم. لا شك أن الله تعالى قادر على كل شيء مع التزامه بالقواعد التي سنها، لكنه لن يبعث مرة أخرى رجلا أهلكت العالم فتنته الأولى. هل يعرف هؤلاء المشايخ الذين هم أصدقاء الإسلام السفهاء كم دعمت هذه المعتقدات المسيحيين؟ والآن لا يريد الله تعالى أن يهب ابن مريم عظمة جديدة، بل إنه قد استاء لما جرى حتى الآن من إطراء المسيح وتقريضه، ولذلك سيقول له: أأنت قلت للناس؟ وإن التطلع إلى السماء الآن لترقب نزول ابن مريم لمن السفاهة البالغة، غير أن جميع العلماء الذين اعتقدوا بنزول ابن مريم من السماء قبلي بناء على خطأ في اجتهادهم معذورون عند الله، وينبغي ألا نسيء إليهم إذ لم يكن في نياتهم أي فساد، فقد أخطأوا بمقتضى بشريتهم عفى الله عنهم، إنهم لم يؤتوا علما، وكان خطأهم في الاجتهاد مثل خطأ سيدنا داود عليه السلام الذي صدر منه في الاجتهاد في قضية غنم القوم، لكن الله تعالى فهم نجله سليمان كما ورد في الصفحة الأخيرة من كتاب البراهين الأحمدية قبل 22 عاما من اليوم، ففهمناها سليمان. وهذا الوحي الرباني يعني كما يتبين من الإلهامات الواردة في البراهين المذكورة أعلاه أن هؤلاء الناس سيعترضون قائلين: هل كان العلماء القدامى يدركون من القرآن والحديث ما تستشفه أنت؟ فيرد الله تعالى على ذلك ويقول: نعم، كذلك الأمر بالضبط، وليس ذلك من المستبعد، وذلك لأن علماءكم ليسوا أنبياء، وقد أخطأ داود وهو نبي في اتخاذ ذلك القرار، ثم فهم الله القضية ابنه سليمان، فإن سليمان هذا الذي جعل مسيحا موعودا على صواب مقابل علمائكم، كما أن سليمان النبي كان صائبا في ذلك القرار إزاء أبيه داود. وإذا كان الشيخ أحمد حسن لا يرتدع بأي شكل من الأشكال، فقد آن الأوان أن يدرك من خلال القرار السماوي، أي إذا كان في الحقيقة يعدني كاذبا ويرى إلهامات افتراء الإنسان ولا يعتبرها كلام الله تعالى، فالطريق الأسهل عليه أن ينشر مثلا نبوءة إنه آوى أمرها، كما نشرت أنا بعد تلقي الوحي من الله تعالى إنه آوى القرية لولا الإكرام لهلك المقام. ومن سنة الله سبحانه أنه يسمع للمؤمنين، لكن من أي أنواع المؤمنين هذا الذي لا يستجاب دعاؤه بينما يستجاب مقابله دعاء من يسميه دجالا وملحدا ومفتريا؟ فكما استجاب الله تعالى دعواتي ووعدني بأنه سيحفظ قاديان من البوار الذي يؤدي إلى موت الناس كالكلاب بالطاعون ويفرض التشرد والانتشار، كذلك يتعين على المولوي أحمد حسن أن يتضرع ويبتهل إلى الله تعالى ليتلقى منه وعدا بحماية أمرها من الطاعون، ويمكن أن ينال دعاؤه عند الله القبول، لأن الطاعون ما زال على بعد 200 ميل من أمرها، بينما يجتاح القرى والمدن من جهات قاديان الأربعة وعلى بعد 2 ميل فقط. وهذا سباق بين يتضمن للناس خيرا ويضمن التمييز بين الصدق والكذب، وذلك لأنه لو مات المولوي أحمد حسن نتيجة اللعان فلن تترتب على موته أي منفعة لأمرها، لكنه إذا تمكن من أخذ العهد من الله تعالى بحماية أمرها من الطاعون من أجل مسيحه الخيالي، فحينئذ لن يسجل على منافسه الانتصار فحسب، بل ستكون له منة على أهل أمرها أيضا، لدرجة أن يستحيل عليهم أداء شكره. ومن المناسب أن ينشر موضوع هذه المباهلة بإعلان مطبوع في مدى 15 يوما من صدور منشوري هذا، ويجب أن ينص ذلك الإعلان على العبارة التالية: أنشر هذا الإعلان مقابل ميرزا غلام أحمد الذي يدعي بأنه المسيح الموعود، وأعلن أنا المؤمن متوكلا على استجابة الدعاء أو بتلقي الوحي من الله أو الرؤيا بأن أمرها سوف تبقى في مأمن من الطاعون قطعا، أما قاديان فستتعرض له يقينا لأنها مسكن المفتري. وبسبب هذا الإعلان يبت في القضية على الأغلب حتى الشتاء القادم، أو على الحد الأقصى إلى الشتاء بعد القادم أو بعده. وإن كان الطاعون سيبدأ بالتراجع من شهر مايو أيار بحسب سنة الله تعالى، وستبدأ أيام صيام الله، إلا أنه من المرجح أن يفطر الله في بداية شهر نوفمبر تشرين الثاني سنة 1902. وسيتبين عند هذا الإفطار بجلاء من وقع في قبضة ملك الموت. ولما كانت البنجاب أقرب إلى مسكن المسيح الموعود، وأول مخاطبيه هم أهل البنجاب، فابتدأت هذه العملية أول الأمر من البنجاب، لكن أمرها ليست بعيدة عن متناول همة المسيح الموعود. لذا من المؤكد أن يدرك نفس المسيح الموعود قاتل الكفار أمرها أيضا، وهذا تحدي مني وادعاء. وإذا استطاع المولوي أحمد حسن أن يعصم أمرها بعد صدور هذا الإعلان منه الذي سينشره مقرونا بالحلف، ثم مضى عليها فصول شتاء ثلاثة على الأقل بأمن وسلام، فلست من الله، وأي حكم أوضح وأنسب من هذا؟ أما أنا فأقول حالفا بالله بأني أنا المسيح الموعود الذي تنبأ الأنبياء بظهوره، وقد ورد الخبر عني وعن زماني في التوراة والإنجيل والقرآن بأن الخسوف والكسوف سيحدثان في السماء في ذلك الوقت، وأن الطاعون سيجتاح الأرض. ومن معجزاتي أنه إذا حلف أحد من معارضي الساكنين في أمروها أو في أمرتسر أو في دلهي أو في كالكوتا أو في لاهور أو في جولره أو في بطالة بأن المكان الفلاني سوف يسلم وينجو من الطاعون، فأنا أؤكد بدوري أنه سيتعرض حتما للطاعون، لأنه أبدى تصرفا مسيئا إلى الله عز وعلا. وهذا الأمر لا يقتصر على المولوي أحمد حسن فقط، بل قد آن أوان المواجهة العامة من السماء. فكل من يحسبني كاذبا مثل الشيخ محمد حسين البطالوي والشيخ مهر علي الجولروي الذي قد صد الكثير من الناس عن سبيل الله، وعبد الجبار وعبد الحق وعبد الواحد الغزنوي الذي يدعي تلقي الوحي من الله تعالى، وهم من جماعة المولوي عبد الله والمنشي إله بخش المحاسب الذي جعل المولوي عبد الله سيدا بادعاء تلقي الوحي من الله ضدي، ولم يتقزز من الكذب الصريح إلى هذه الدرجة. وكذلك نذير حسين الدهلوي الظالم بطبعه والذي أسس التكفير، يتحتم على جميع هؤلاء أن يحافظوا على شرف إلهاماتهم وإيمانهم بهذه المناسبة، وينشروا إعلانا بأن مدنهم ستعصم من الطاعون، ففي ذلك تكمن مصلحة الشعب والنصح للدولة، بالإضافة إلى إثبات رفعتهم، ومن ثم سيعدون في زمرة الأولياء الصالحين، وإذا لم يفعلوا ذلك فقد ختموا على كذبهم وافترائهم. ونحن سننشر عن قريب في هذا الخصوص إعلانا مفصلا بإذن الله، والسلام على من اتبع الهدى.